بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لا نزال في الكلام على قواعد وأصول في العقيدة، وقد تقدم شرح أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. وكان الدرس السابق في هذه السلسلة يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. ولأهمية هذا العلم، أو لأهمية الإيمان بقضاء الله وقدره، ولانحراف طوائف من الناس فيه، وضع العلماء جملة من القواعد تضبط هذا العلم. والقواعد لها فائدة، وفائدتها أنها تضبط العلم وتحكمه، وترد أحكام الجزئيات إلى الأصول. فالقاعدة أمر كلي ينطبق حكمه على ما تحته من الفرعيات أو الجزئيات، فإذا خفي حكم الجزئي رد إلى أصله وأعطي حكمه. يقول ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. والقواعد في هذا العلم، أو في هذا تحت باب الإيمان بالقضاء والقدر، كثيرة، نوجز بعضها. القاعدة أو أولاً القواعد المتعلقة، القواعد العامة المتعلقة بالقدر. القاعدة الأولى أن القدر سر حجبه الله عز وجل عن خلقه فلا يتعمق فيه. القدر سر حجبه الله عز وجل عن خلقه فلا يتعلق أو فلا يتعمق فيه. وقد وردت هذه القاعدة عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، فقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن القدر، فقال: سر الله فلا تكلفه، رواه الآجري. وعن طاووس أنه قال لرجل: إن القدر سر الله فلا تدخلن فيه. وما ورد مرفوعا بهذا المعنى فإنه لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معنى القاعدة فهو معنى صحيح تتابع أهل العلم على ذكره. قال الطحاوي في عقيدته: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسةً، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال: لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وأما المعنى الإجمالي للقاعدة فالقاعدة تقرر أصلاً مهماً وهو النهي عن التكلف والتعمق في باب القدر، وترك إعمال العقل فيه بمعزل عن نصوص الشرع. ومعنى كون القدر سر الله أي الجانب الخفي منه هو السر كله. القدر له جانبان، جانب ظاهر أمرنا بتعلمه ومعرفته، وهو ما خاطبنا الله عز وجل به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم علما وعملا، هو أن نعلم أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل، الحياة، الموت، الرزق، السعادة، شقاوة، كلها بتقدير من رب العالمين، وأنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته، وأنه سبحانه خالق كل شيء. وهذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهي مراتب القدر الأربعة. ونعلم سائر المسائل المندرجة تحت هذه الأصول، كأن نعلم أن الخير والشر من الله، وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. هذا الجانب جانب ظاهر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فيؤمن العبد به. والجانب الآخر جانب خفي، أمرنا بالإيمان به والتسليم لله فيه، وعدم الخوض فيه نظراً وفكراً ووسوسةً، لأن الخوض في حقيقته وكنهه كالخوض في صفات الله عز وجل من حيث الكيفية والكنه، وذلك لأن القدر مبني على صفات الله: العلم والمشيئة والخلق والحكمة. فإذا لم يمكننا الاطلاع على علم الله عز وجل ومشيئته وحكمته، فكيف يمكننا الاطلاع على القدر؟ قال علي بن المديني، وهو أمير المؤمنين في الحديث، المتوفى في عام 234 للهجرة، وقال لي عبد الرحمن بن مهدي: العلم والقدر والكتاب سواء. ثم عرضت كلام عبد الرحمن على يحيى بن سعيد، فقال: لم يبق بعد هذا قليل ولا كثير. ومن الخوض الممنوع في القدر ما ذكره ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، قال: والنهي عن الخوض في القدر يكون من وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى، يأتي بآية من كتاب الله ثم يضرب بها آية أخرى من كتاب الله ليوهم وجود تعارض بين النصوص فيما يتعلق بقضاء الله عز وجل وقدره، ويقع التجادل في ذلك. وقد روي أنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فغضب صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. ومنها الخوض في القدر إثباتاً ونفياً بالأقيسة العقلية، أن يأتي بقياس من عقله ثم يصادم به النصوص الشرعية فيرد النصوص لمجرد القياس العقلي الفاسد في ذهنه، كقول القدرية، والقدرية قوم قد ضلوا في باب القدر: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم، وهذا يسمون الجبرية، وهم كذلك الطائفة ضلت في باب القضاء والقدر. وأما دليل القاعدة فقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خصوصا أمور الغيب، أمور الغيب كقاعدة عامة لا تثبت إلا بالنص الشرعي الوارد في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتوسع في أمور الغيب، فما دل عليه النص الشرعي أثبتناه، وما لم يدل عليه توقفنا فيه. ها هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: الكلام في القدر نفياً وإثباتاً موقوف على الخبر عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الكلام في القدر نفياً وإثباتاً موقوف على الخبر عن الله ورسوله. قال ابن القيم في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء في مسائل القضاء والقدر والتعليل والحكمة والتعليل، يقول: ولما كان الكلام في هذا الباب نفياً وإثباتاً موقوفاً على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره، وأسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين وتشكيكات المشككين وتكلفات المتنطعين، واستمطر ديم الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين، فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره، في هذا الباب وفي غيره، كفت وشفت وجمعت وفرقت وأوضحت وبينت وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن. فأعلم الناس بالله هو الله سبحانه وتعالى، وأعلم الناس بالله هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الأعلم بذاته، وأعلم الناس بالله هو محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل القاعدة قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفي الكلام على مسائل القضاء والقدر بغير دليل افتراء على الله الكذب. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وأما معنى القاعدة، فالقاعدة تبين المنهج الواجب الاتباع في الكلام في مسائل القدر إثباتاً ونفياً، فتبين مصادر التلقي والاستدلال ووجوب الوقوف على النص وعدم تجاوز النص. فالمقصود أن البحث في مسائل القدر موقوف على الدليل الشرعي، فلا يجوز الاعتماد فيه على الآراء والظنون. وما ضل من ضل في باب القضاء والقدر إلا لأنه تجاوز النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وفهم السلف وإلى عقله وفهمه وآراء أهل الفلاسفة أو أهل الفلسفة والكلام. وأما من سلم فهو من اعتمد في هذا الباب على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة الأعلام من السلف رحمهم الله تعالى. القاعدة الثالثة في باب الإيمان بالقضاء والقدر: علم الله شامل لكل شيء. علم الله شامل لكل شيء. قال ابن تيمية رحمه الله: فالعلم يتناول الموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع وما كان وما سيكون وما يختاره العالم وما لا يختاره. انتهى كلامه. وقال ابن القيم: الأصل الأول إثبات عموم علمه سبحانه وإحاطة بكل معلوم، وأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، بل قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وأما دليل هذه القاعدة فهي أدلة متضافرة في الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما معنى القاعدة فإنها تدل على شمول علم الله سبحانه وتعالى وبما يتعلق به من أسماء وصفات وما وقع في الماضي من دقيق الأمور وجليلها. فالله عز وجل يعلم، هو الأعلم بذاته وبصفاته وبأسمائه، ويشمل علمه كذلك ما وقع في الماضي من دقيق الأمور وجليلها. قال تعالى: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كذلك يشمل علمه سبحانه وتعالى ما سيكون في المستقبل مما يتعلق بأمور الدنيا وما إلى حين أن ينقضي أجلها، وما يتعلق بأمور الآخرة إلى صيرورة الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، رواه مسلم. كذلك يشمل علم الله سبحانه وتعالى لما لم يقع، لو وقع كيف سيكون؟ هناك أمور لم تقع، طيب لو وقعت كيف ستكون وما يترتب عليها؟ يشمل ذلك علم الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الكفار يتمنون الرجوع إلى الدنيا لأجل أن يعملوا صالحا، لأنهم قد رأوا العذاب رأي عين، فيطلبون الرجوع للدنيا ليعملوا صالحا. طبعا رجوعهم للدنيا مستحيل. يقول الله عز وجل: ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، أي لرد، فإنهم لا يؤمنون بل يرجعون إلى سالف عهدهم من الكفر. كذلك يشمل علم الله سبحانه وتعالى للكليات والجزئيات والتفصيلات والدقائق، فما من أمر كبير ولا صغير ولا عظيم ولا حقير إلا يعلمه الله سبحانه وتعالى، لدرجة هذه القطرات المطر التي تقع على الأرض فإن الله يعلم كل قطرة أين مكانها ومحلها، بل ما نزلت في هذا المكان إلا بتقدير من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. القاعدة الرابعة: علم الظهور لا ينافي علم الله السابق. ما معنى علم الظهور؟ بعض الأحيان يذكر الله عز وجل بعض الآيات ويبين الحكمة منها بقوله: لنعلم، كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وكقوله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هل هذا مقتضاه أن قبل حصول هذا الأمر أن الله لا يعلمه؟ الجواب: لا، هذا اسمه علم الظهور. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في تفسير القرآن: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عالمون قبل أن يعلموا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد أو على ما وجد من الأعمال. وأما شرح القاعدة فإن أهل العلم يقولون: علم الله ينقسم إلى قسمين: علم سابق على وقوع الأشياء، وهو العلم بأن هذا الشيء سيكون، هذا علم أزلي سابق، وعلم لاحق، وهو الذي يتعلق بالشيء بعد وجوده. ما الفرق بينهما؟ الأول علم سابق لا يترتب عليه جزاء ولا عقاب، بمعنى يعلم الله عز وجل في علمه الأزلي السابق أن فلان سيقتل فلانا. طيب، هل علم الله السابق هذا يكفي لعقاب هذا الشخص قبل الفعل؟ الجواب لا. متى يعاقب؟ بعد فعله القتل، بعد فعله لهذه الجريمة. فلن يعاقب الله عبدا على مخالفة علمها أزلا أنها ستقع، بل تقع المؤاخذة على الفعل بعد وقوعها. هذا يسمى علم الله الظاهر. فعلم الله عز وجل الظاهر لا ينافي علم الله السابق. القاعدة الخامسة: ما كتب في اللوح المحفوظ ثابت لا يتغير، وما كتب في صحف الملائكة يقع فيه المحو والإثبات. هذه القاعدة تحل الإشكال عند كثير من الناس بسبب ما يقع في بعض النصوص التي تفيد طول العمر أو نقصانه، زيادة الرزق أو نقصانه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط عليه رزقه، أن يزاد له في رزقه، أو ينسأ في أثره، أن يطول عمره، ماذا؟ فليصل رحمه. طيب، نحن عندنا من المتقرر أن العمر ثابت وأن الرزق ثابت، فكيف يزاد في العمر أو ينقص منه، وكيف يزاد في الرزق أو ينقص منه؟ قال ابن تيمية رحمه الله: والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه، أي الشخص زار رحمه، زاد في ذلك المكتوب، أين؟ في صحف الملائكة. وإن عمل ما يوجب النقص كالذنوب والمعاصي نقص من ذلك المكتوب. دليل القاعدة: القاعدة تحتوي على أمرين. أولاً: ما كتب في اللوح المحفوظ ثابت لا يتغير. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق. وقال ابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا كناية لغوية بليغة عن انقضاء الأمر وانتهائه، فلا يغير أبدا. وأما أدلة المحو والإثبات التغيير، قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فجمع الله عز وجل بين وقوع المحو والإثبات وبين وجود اللوح المحفوظ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كتابان، كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ. ولماذا سمي محفوظا؟ قيل: لأنه يحفظ من التغيير والتبديل. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب. يقول: لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والعمر. وقد ورد المحو والإثبات في ثلاثة أشياء: في السعادة والشقاوة، وفي الأجل، وفي الرزق. والأولى الاقتصار على هذه الثلاثة، لأنه قد ورد النص بها دون غيرها. الأمر الثاني: القواعد المتعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى: كل ميسر لما خلق له. دليل القاعدة قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى، إلى نهاية الآيات. ومعنى القاعدة: هذه القاعدة تبين حكمة الله سبحانه وتعالى، والحكمة هي وضع الشيء في مكانه الصحيح. فالله عز وجل من حكمته أنه يضع عطاءه وفضله لمن يستحقه، ويمنعه عمن لا يصلح له. ولهذه القاعدة ارتباط بالأسباب، فمن كان من أهل السعادة يسر الله له أسباب السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر الله له أسباب الشقاوة. ومعنى تيسير الله لعبده أي تهيئته وصرفه وتسهيله، أي أن الله يلهم عبده العمل الذي قدره له ويهيئ له أسبابه. ولذلك من أعظم الأدعية هو سؤال الله العون على العبادة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أعانك الله فأنت المعان الميسر، وإن لم تعن فلن تقدر على العبادة. وهذا هو السر في تقديم قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أو في السر في بيان الاستعانة في ذكر الاستعانة بعد العبادة. قال أهل التفسير: لماذا خصت الاستعانة بالذكر من باب ذكر الخاص بعد العام؟ الاستعانة من العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا ذكر الاستعانة بعد العبادة؟ قالوا: لأنه لا يمكن للعبد أن يعبد ربه إلا بأن يستعين به على ذلك. فأفضل ما طلبه العبد من ربه عز وجل في أمر الهداية والعبادة هو أن يعينه الله عز وجل على ذلك. القاعدة الثانية من القواعد المتعلقة بأفعال الله: الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم مع قدرته عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لا يفعله، لأنه حرمه على نفسه، وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عنه. فالله حرم الظلم على نفسه، لكنه هل هو عاجز عنه؟ أبدا، إنما لكمال حكمته وعدله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده فإنه لا يظلمهم، وهو غني عن ذلك. قال تعالى: وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وأما معنى القاعدة: فالله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم عباده، فلا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم من سيئات غيرهم بلا مبرر شرعي. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال ابن عباس: لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد في سيئاته، ولا يظلم فيهضم في حسناته. كذلك لا يعاقب الله من لم يذنب. قال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. القاعدة الثالثة: قدر الله الذي هو فعله لا شر فيه بوجه من الوجوه. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان هذه القاعدة: فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسنات وفعله كله خير، فإن الله لا يخلق شرا محضا، محضا يعني شرا خالصا لا خير فيه، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، لكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إلى الله سبحانه وتعالى. دليل القاعدة ما كان يذكره صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، كان يقول: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فالله عز وجل لا يضاف الشر إليه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. طيب، قد يقول إنسان، قد يقع للإنسان ألم وحزن وغم وهم بسبب هذا القضاء والقدر، هذا شر. قال العلماء: هو شر باعتبار ما يقع للعبد، لكن خير من جهة حكمة الله سبحانه وتعالى. خذ مثالا القصاص: من قتل يقتل قصاصا. طيب، القصاص بالنسبة للقاتل شر أم خير؟ شر، سيقتل. خير للمجتمع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم قصاص في القصاص حياة، في خير للمجتمع. المرض، المرض الذي يصيب الإنسان خير أم شر؟ هو خير باعتبار فعل الله عز وجل، شر باعتبار ما يصيب الإنسان من ألم، لكن هو خير له من جهة أخرى: كسب الحسنات، تكفير السيئات. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا سقم ولا نصب إلا كفر به من سيئاته، حتى الشوكة يشاكها تكفر له من سيئاته. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الحمى فإنها تحط الخطايا حطا. لذلك بعض الأحيان حتى في الأمور الدنيوية، لضرب المثال وتقريب الصورة، شخص أصيب بمرض في بطنه لا علاج له إلا إزالته، ماذا سيفعل معه؟ لابد من أن يدخل العمليات ويشق بطنه بالمشرط والسكين. طيب، هذا شر أم خير؟ شر، لكن خير بما سيؤول إليه من راحته وطمأنينته. شخص مات أبوه أو مات أخوه أو مات صديقه، محزن، لكن هو خير بما سيكون له من عقب الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المفلحون. فانظر إلى هذا الأجر العظيم. القاعدة الرابعة سنشرحها في الدرس القادم، أطلنا: أفعال الله صادرة عن حكمة لأجلها فعل، سنتكلم عليها في درسنا المقبل. إخواني، إذا ضبطنا هذه القواعد، كل قاعدة من هذه القواعد ترد على أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة في هذا الباب، فمن ضبطها فهمها وحفظ دليلها ومعناها فإنها تكون له سلاحا قويا في الرد على أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب. هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.